بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، المستحب بجملته يعتبر كمقدمة للواجب. المستحب بجملته يعتبر كمقدمة للواجب، ويذكر به ويسهل على المكلف أداءه. هو مقدمة للواجب ويذكر بالواجب ويسهل على المكلف أداءه، لأن المكلف بأدائه المندوبات ودوامه عليها يسهل عليه أداء الواجبات ويعتادها. وفي هذا يقول الشاطبي رحمة الله عليه: المندوب إذا اعتبرته اعتبارا أعم وجدته خادما للواجب، لأنه إما مقدمة له أو تذكار به، سواء أكان من جنسه واجب أم لا. حتى سواء أكان من جنس هذا المندوب واجب أو ليس من جنسه واجب، فهو سياج حول الواجبات، لأن من حفظ المستحبات فهو للواجبات أحفظ، ومن ضيعها يوشك أن يمس الواجبات. ولذلك إذا أكثر الإنسان من صلاة النافلة فحري به أن يحافظ على الصلاة الفرائض، ومن أكثر من صيام النوافل كان حريا به أن يحافظ على الصوم المكتوب، وهكذا. واضح؟ ستة، المندوب مندوب من حيث الجزء إلا أنه واجب بالكل. خدوا بالكم، الكلام ده يعتبر من الأشياء التي أوضحها الشاطبي وشيخ الإسلام رحمة الله عليهما. المندوب مندوب من حيث الجزء، يعني أنت الآن لو لم تصلي الوتر ممكن، ما صليتش السنن المكتوبة، السنن المسنونة المؤكدة، ماشي، فاتك خير كثير. لكنك إذا تركت جميع السنن اللي المستحبات وجميع المندوبات، هل أنت بهذا تبرأ ذمتك؟ لا. المندوب مندوب من حيث الجزء إلا أنه واجب بالكل. هل ينفع أن الأمة كلها تترك المندوب؟ لا طبعا، لا، لا يسع الأمة أن تترك جميع المندوبات أو مندوبا من المندوبات، بل إن فعلها هذا تركها ذاك، وهكذا. وأنت لا يسعك أن تترك جميع المندوبات. ليه؟ لأن المندوب مندوب من حيث الجزء إلا أنه واجب بالكل، بمعنى أنه لا يصح للمكلف أن يترك المندوبات جملة واحدة، فهذا قادح في العدالة. ترك جميع السنن والمستحبات يقدح في العدالة، وكذلك لا يصح ترك المندوبات من قبل الأمة كلها، لأن في هذا الترك فناءها، لو تركتها الأمة ستفنى. فهو مندوب من حيث الجزء أي بالنسبة للأحاد، واجب بالنسبة للجماعة، فهو كأنه فرض كفاية، كأنه شبيه بفرض الكفاية. فترك المندوبات كلها مؤثر في أوضاع الدين إذا كان الترك دائما، أما إذا كان في بعض الأوقات فلا تأثير له. واخدين بالكم، وهذا الكلام يرجع إليه بتوسع في الموافقات للشاذ في المجلد الأول. وبعض العلماء لهم موقف ممن يترك، يعني على سبيل المثال الإمام أحمد كان يجرح من ترك الوتر، من يترك دائما صلاة الوتر كان يجرح في عدالته. سبعة، اختلف العلماء في أن الندب هل يدخل تحت مطلق الأمر أم لا، خدوا بالكم، هذا الأمر حققه الإمام ابن القيم، ونقرأ كلام الإمام ابن القيم رحمة الله عليه، ثم بعد ذلك نعود إلى ما كنا قد كتبناه. حقق ابن القيم رحمة الله عليه هذه المسألة تحقيقا جيدا، أزال به الإشكال حيث قسم الأمر إلى قسمين. الإمام ابن القيم قسم الأمر إلى قسمين، لأن احنا عايزين نعرف هل المندوب يدخل تحت مطلق الأمر، والكلام ده هيفيد فيما سبق، يعني هو داخل تحت المأمور به ولا لأ، ولا المندوب مش مأمور به. فابن القيم قسم الأمر إلى قسمين، الأمر المطلق ومطلق الأمر. خدوا بالكم الكلام ده مهم جدا ويفيدكم في قضية الإيمان، مطلق الإيمان والإيمان المطلق، ومطلق البيع والبيع المطلق، ومطلق الماء والماء المطلق، وهكذا. قسم الأمر إلى قسمين، الأمر المطلق ومطلق الأمر، ثم فرق بينهما من حيث إن الأمر المطلق يدل على الوجوب، ومطلق الأمر يدل على الند والوجوب معا. فدل هذا على أن المندوب مأمور به من هذه الجهة. يبقى لو أنا حققت وفرقت بين مطلق الأمر والأمر المطلق، وأجد أن الأمر المطلق لا يطلق إلا على الواجب، مش كده ولا لأ؟ أما الأمر، خدوا بالكم، مطلق الأمر، مطلق الأمر غير الأمر المطلق. الأمر المطلق هذا لا ينطبق إلا على الواجب، أما مطلق الأمر فينقسم إلى قسمين، الواجب والمندوب. يبقى هنا استطعنا أن ندخل المندوب في الأمر المطلق ولا في مطلق الأمر؟ في مطلق الأمر. وهنحقق الآن الكلام نقرا عن ابن القيم. يقول: إنك إذا قلت الأمر المطلق فقد أدخلت اللام على الأمر، اللام المقصود بالألف واللام يعني، فبيختصر يقول اللام المقصود اللام، فقد أدخلت اللام على الأمر، وهي تفيد العموم والشمول، فأصبح الأمر المقصود بالإيه؟ ها؟ العموم والشمول. ثم وصفته بعد ذلك بالإطلاق. عايز يفرق الفرق بين مطلق الأمر والأمر المطلق. شوف الفقه، قال لك أنا لما قلت الأمر المطلق أدخلت الألف واللام، فالألف واللام هنا أفادت العموم والشمول، ثم وصفته بكونه مطلقا، فأصبح الأمر الذي يشمل ويعم وصف بكونه إيه؟ مطلقا. قال: ثم وصفته بعد ذلك بالإطلاق، بمعنى أنه لم يقيد بقيد يوجب تخصيصه من شرط أو صفة أو غيرها، فهو عام في كل فرد من الأفراد التي هذا شأنها. وإذا كان مقول الإيمان المطلق يبقى الإيمان الكامل، الإيمان الكامل، الإيمان التام، لأني ما قيدتوش بأي قيد، فلم أقل الإيمان الإيه؟ ها؟ الناقص، أو الإيمان الذي فيه صفة كذا، لا، الإيمان المطلق. كلمة مطلق يبقى أنا ما قيدتوش بأي قيد، فأطلقته من جميع القيود، فكان عاما ها شاملا، لا يقيد ولا يخصص. واضح الكلام؟ نعم. قال: فهو عام في كل فرد من الأفراد التي هذا شأنها. وأما مطلق الأمر فالإضافة فيه ليست للعموم، مطلق الأمر بعكس الأمر عام المطلق، هنا بقى مطلق الأمر، فالإضافة فيه ليست للعموم بل للتمييز. خد بالك اللي فات كان موصوف الإيمان المطلق، الأمر المطلق، هنا ها مطلق الأمر، أنا هنا لم أصفه وإنما إيه ميزته، مطلق الأمر بقى تمييز. قال: فهو قدر مشترك مطلق، قدر مطلق الإيمان، مطلق الإيه؟ مطلق الأمر، هذا قدر مشترك مطلق لا عام، فيصدق بفرد من أفراده، يصدق بفرد من أفراده ولو كان أدنى الأفراد. وذا كان مطلق الإيمان يدخل في إيه؟ ما يصدق عليه أنه إيمان وينجو به الإنسان ولو كان مثقال ذرة أو أدنى أدنى أدنى، كما جاء في أحاديث الشفاعة. واخدين بالكم؟ فهنا بيقول إيه؟ وأما مطلق الأمر فالإضافة فيه ليست للعموم بل للتمييز، فهو قدر مشترك مطلق لا عام، فيصدق بفرد من افراده، يصدق على اي فرد من ايه من افراد. ولذلك مطلق الامر يدخل في ادنى اللي هو المندوب، واخدين بالكم ولا لا؟ فيصدق بفرد من افراده. وعلى هذا فمطلق البيع جائز، والبيع المطلق ينقسم الى جائز وغيره. والبيع ده قصه ثانيه، لان البيع مش كله حلال. احنا بنتكلم عن الايمان والامر، الامر واجب تنفيذه، والايمان ده ايمان شرعي. لكن البيع نظرا لان البيع مش كله حلال، بل معظم يعني البيوع الحرام عددها اكتر من البيوع الحلال، مش كده ولا لا؟ فلذلك قال هنا ايه، خدوا بالكم، قال وعلى هذا فمطلق البيع جائز. فجعل مطلق البيع حاجه خاصه اللي هي ايه، المحلل فقط، بعكس مطلق الامر. مطلق الامر يعم، يدخل فيه مين ومين؟ الواجب والمندوب. لكن مطلق البيع الجائز فقط. والبيع المطلق ينقسم الى جائز وغيره، بعكس مطلق الامر والامر المطلق. والامر المطلق للوجوب، ومطلق الامر ينقسم الى الواجب والمندوب. والماء المطلق طهور، الماء زي قصة البيع برضه، والماء المطلق طهور الغير مقيد. ومطلق الماء ينقسم الى طهور وغيره. والملك المطلق هو الذي يثبت للحر، ومطلق الملك يثبت للعبد. والملك المطلق هو الذي يثبت للحر، ومطلق الملك يثبت للعبد. العبد ممكن يتملك بس ما يتملكش الملك الايه المطلق. مطلق الملك ادنى الاشياء اللي على قدره. فاذا قيل العبد هل يملك ام لا، كان الصواب اثبات مطلق الملك له دون الملك المطلق. واذا قيل الفاسق مؤمن او غير مؤمن، فهو على هذا التفصيل. الفاسق مؤمن ولا غير مؤمن؟ نقول اي الايمانين تقصدون، مطلق الايمان ولا الايمان المطلق؟ لو الايمان المطلق يبقى ليس بمؤمن، لكن مطلق الايمان اه. ولذلك يدخل في قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا، لكنه لا يدخل في ايه، في قولي اولئك هم المؤمنون حق، قد افلح المؤمنون. واضح؟ قال والله تعالى اعلم. فبهذا التحقيق يزول الاشكال في مساله المندوب هل هو مامور به ام لا. ده كلام مين؟ كلام الامام ابن القيم. ونعود الى ما كنا بصدد، احنا حررنا الكلام من كلام الامام ابن القيم في بدائع الفوائد في المجلد الرابع علشان نرجع الى ما كنا بصدده في المساله السابعه. اختلف العلماء في ان الندب هل يدخل تحت مطلق الامر ولا لا. والصواب ان المندوب يدخل في حقيقه الامر، والادله على ذلك كثيره، منها قوله تعالى وافعلوا الخير، ومنه المندوب. افعلوا الخير منه المندوب، ودخل في الامر ولا لا، في مطلق الامر مش في الامر المطلق، مش كده؟ وامر بالمعروف ومنه المندوب، فالمندوب من المعروف. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، ومنه المندوب. واحتج المخالفون بقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، والله يقول أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فهنا رتب على المخالفة لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام إيه؟ الفتنة والعذاب الأليم. فهل هذا يليق بالمندوب أم هذا المقصود به الواجب؟ المقصود به الواجب قولا واحدا، مش كده ولا لا؟ فهم لما استدلوا واحتجوا بقوله فليحذر الذين يخالفون عن امري، وقالوا ان هذا لا يصلح للمندوب، واستدلوا كذلك بحديث النبي عليه الصلاه والسلام لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك، مع ان السواك مندوب، فدل ذلك على ان السواك غير ايه؟ مامور به. واضح؟ واخدين بالكم من الاستدلال؟ واخدين بالكم من الاستدلال؟ استدل المخالف يعني استدل الذين قالوا ان المندوب يدخل تحت مطلق الامر، استدلوا بقوله وافعلوا الخير، ان الله يامر بالعدل والاحسان، وامر بالمعروف، كل هذا يدخل فيه المندوب بلا خلاف. لكن المخالفين استدلوا بماذا؟ بقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امر، اهو امر ولا مش امره؟ امر النبي عليه الصلاه والسلام، هيقع تحت العذاب الأليم ويصيبه الفتنة، معرض للفتنة والعذاب الأليم، فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وهذا لا يكون عن المندوب أصلا. مستحيل يكون عن المندوب. وكذلك في قوله تعالى في قول الرسول عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، مع أن السواك إيه؟ مندوب ومستحب، مش كده ولا لا؟ ده سنة مؤكدة، ومع ذلك أخرجه النبي صلى الله عليه وسلم من كونه مأمورا به، فقال لا أمرتهم، يبقى لو أمر لكان إيه؟ واجبا. يبقى المندوب لا يدخل تحت الأمر بناء على هذين الدليلين من الآية والحديث. الكلام واضح ولا لا؟ والجواب أن الأمر في الآية والحديث المذكورين يراد به الأمر المطلق، الأمر الواجب، فلا ينافي أن يطلق الأمر أيضا على غير الواجب. قال الشنقيطي رحمة الله عليه، وعنه ننقل من المذكرة: وزعم من قال إن الند تخيير بدليل جواز تركه والأمر استدعاء وطلب، قال من زعم يعني، وزعم من قال يعني من زعم إن الند تخيير، فالند عندهم إيه؟ ليس بإيه؟ بأمر، ولا يدخل في مطلق الأمر، لأنه عندهم الند تخيير، والدليل على ذلك أنه يجوز تركه، والأمر استدعاء وطلب، والتخيير والطلب متنافيان. قال هذا الزعم زعم غير صحيح، ده كلام الشنقيطي رحمة الله عليه، لأن الند ليس تخييرا مطلقا بدليل أن الفعل فيه أرجح من الترك للثواب في فعله وعدم الثواب في تركه، ولأن المندوب أيضا مطلوب إلا أن طلبه غير جازم، والتحقيق ما ذكره الإمام ابن القيم. ولذلك أذكرت يعني الكلام الأخير كان من المذكرة للشنقيطي، ولذلك آثرت أن أقدم بكلام الإمام ابن القيم حتى تتضح الأمور، لأنك إذا عرفت الفرق بين مطلق الأمر والأمر المطلق ستنحل عندك عقد كثيرة، كما انحلت في قضية الإيه؟ الإيمان المطلق ومطلق الإيمان، وهذه لم يفهمها أهل الفرق وأصحاب الفرق تاهوا في فهم الإيمان ودخلت عليهم الشبه، فمنهم من وقع في الإرجاء ومنهم من وقع في قول الوعيدية. لماذا؟ لأنهم لم يفهموا الفرق بين مطلق الإيمان والإيمان الإيه؟ المطلق. ثم نعود إلى ما كنا بصدده في قراءة ما في الكتاب. يقول المؤلف، خد بالك، القسم الثالث المندوب: أولا، يسمى المندوب سنة ومستحبا وتطوعا ونفلا وقربة ومرغبا فيه وإحسانا، تمام. ثم قال ثانيا: المندوب مأمور به لأنه طلب للفعل، لكنه طلب غير جازم، واختار انه مأمور به، دي حقيقة ووضحنا الأمر وفصلناه، لكنه طلب غير جازم وليس فيه تخيير مطلق كما قال الشنقيطي رحمة الله عليه، بدليل أن الفعل فيه أرجح من الترك، وده كلام الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه. ثالثا: المندوب يجوز تركه لكن لا يجوز اعتقاد ترك استحبابه. يجوز انك تترك على التفصيل اللي قلناه انه مطلوب بالايه؟ بالكل، مش كده ولا لا؟ لا يجوز ان تتركه كليا، لكن لو تركته يجوز ان تتركه، لكن لا يجوز اعتقاد ترك استحبابه، لان في قسم منه وينقسم الى قسمين: قسم اعتقادي تعتقد الايه؟ انه مستحب، والقسم الاخر ان تفعل. وهذا الامر خلي بالكم بيبقى في الحرام ايضا، لان الانسان اذا اقيمت عليه الحجة الرسالية بالوجوب او التحريم، فان ترك الواجب نقول هل اتى بجزء الواجب ولا لا. الجزء الاول اللي هو الايه؟ الاعتقاد، اعتقاد الوجوب. ولذلك لو لم يعتقد الوجوب ولم يلتزم به قلبيا وقد اقيمت عليه الحجة الرسالية بالحكم ايه؟ الكفر، مش كده ولا لا؟ لكنه اعتقد الوجوب والتزم بقلبه ولم يفعل، فما حكمه؟ حكم مرتكب الكبيرة، عاصي. والخلاف معروف في الاركان الايه؟ الاربعة، من اهل السنة، وعلى رأس هذه الامور ايه؟ الصلاة. وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول لكن الذي لم يصلي ما ترك الواجب كله فقد اعتقده والتزم بقلبه. ومع ذلك الخلاف موجود عند أهل السنة، خلاف سني ليس خلافا بين أهل السنة والمبتدعة، خلاف سني. وللأسف البعض بيجعل هذا الخلاف خلاف بين مرجئة وبين أهل سنة، وطارة يجعلونه بين خوارج وأهل سنة. هذا خطأ جسيم، خطأ جسيم، وبأحيانا في اتباع هوى ممن يجعل المشكلة بين أهل السنة وبين المبتدعة، وإنما الخلاف معروف أنه سني. بل نعلم أن جمهور الأئمة على عدم تكفير تارك الأركان الأربعة، مش كده ولا لأ؟ بل الأئمة من المالكية والشافعية والحنفية، وأحمد بن حنبل له في المسألة إيه؟ أقوال، أقوال بعدد أقوال السلف، يعني له قول بتكفير تارك الأركان الأربعة، أي ركن من الأركان الأربعة، وهناك قول بإيه؟ بالصلاة والزكاة، وهناك قول المشهور الذي يأخذ به الآن علماء أهل نجد اللي هو ترك الإيه؟ الصلاة. وهناك قول بعدم تكفير من ترك الأركان الأربعة، ولا يكفر إلا بمن ترك الإيه؟ التوحيد. واخدين بالكم ولا لأ؟ أما الجاحد فعند أئمة الدنيا كلهم يكفرون جاحدة المعلوم من الدين بالضرورة. فهنا لابد من فهم قضية مطلق الإيمان والإيمان الإيه؟ المطلق. فالشيخ الإسلام هنا بيقول، هو عنه ينقل في مجموع الفتاوى في المجلد الرابع، المندوب يجوز تركه لكن لا يجوز اعتقاد ترك استحبابه، لأنه لو ترك لو ترك اعتقاد الاستحباب ماذا تكون النتيجة؟ سيكون قد رد النص، سيكون قد رد النص، فهل يجوز له أن يرد النص؟ لا يجوز، هذه مصيبة أعاذنا الله وإياكم. فالمسلم أمام المندوب يلزمه اعتقاده، ومن جهة العمل يستحب العمل، لكن من جهة، خدوا بالكم من دي مهمة قوي، يبقى أمام المندوب يلزم، واجب عليك مش مستحب الاعتقاد، اعتقاد استحباب العمل لازم ولا سنة؟ لا ده واجب، لازم، يلزمك هذا الأمر. ففرق بين اعتقاد الاستحباب وبين العمل، العمل مستحب لكن اعتقاد استحبابه واجب عليك ولازم لك. أما ألفاظ المندوب أن يوصف العمل بالاستحباب أو مرادفاته، كقول علي رضي الله عنه: ليس الوتر بحتم كهيئة المكتوبة ولكن سنة سنها الرسول صلى الله عليه وسلم. رواه الترمذي وحسنه، رواه الترمذي وحسنه. علي بن أبي طالب بيقول إيه؟ ليس الوتر بحتم كهيئة المكتوبة ولكن سنة سنها الرسول عليه الصلاة والسلام. هنا ما تيجي تقول ما كلمة سنة عندهم بمعنى إيه؟ الطريقة. لا، بس قال ليس بحتم، شفت القرينة بقى اللي صرفت، كهيئة المكتوبة. يبقى هنا فرق بينه وبين الإيه؟ الفريضة. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى من ألفاظ المندوب أن يوصف العمل بالاستحباب أو بمرادفاته، كقول علي بن أبي طالب: ليس الوتر بحتم كهيئة المكتوبة ولكن سنة سنها الرسول صلى الله عليه وسلم. اثنان، النص على كون العمل نافلة، كقول السيدة عائشة رضي الله عنها فيما يروي البخاري ومسلم: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. يبقى هنا سمتها بصلاة ايه؟ نافلة، مش كده؟ والرسول صلى الله عليه وسلم، والحديث القدسي بيقول: لا يتقرب ما تقرب ولا تقرب إلي عبدي بالايه؟ بالنوافل حتى أحبه، مش كده؟ يبقى النافلة غير الفريضة، لأنها جاءت في الحديث القدسي في مقابلة الايه؟ الفريضة، مش كده؟ نعم. فهنا يقول: النص على كون العمل نافلة كقول عائشة رضي الله عنها: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. يبقى كان بيشدد جدا وبيلتزم بركعتي الفجر أكثر من أي إيه؟ نافلة أخرى. ثلاثة، مجيء النص بصيغة الأمر الدال على الواجب، يجيء النص بصيغة الأمر الذي يدل على الوجوب مع وجود القرينة الصارفة، كما في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. الأمر هنا للإيه؟ للوجوب. ما لم يصرفه صارف، فهل وجد الصارف؟ نعم. فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. فهنا صرف الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب بالقرينة الصارفة. يبقى الأمر للوجوب ما لم يصرفه صارف، فإن وجد الصارف ها مش كده؟ نعم. وكذلك مثلا على سبيل المثال: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. لما ننظر إلى فعل الأصحاب، هل كل واحد من الصحابة قام بالمكاتبة؟ فالعرف الذي كان وقت نزول الآية دل على أنهم ما أخذوها على محمل الإيه؟ الوجوب، وإنما أخذوها على محمل الإيه؟ الاستحباب. وهكذا النص على كون العمل ليس فريضا، كقوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، يبقى بعد الفريضة، يبقى فرق بينه وبين الفريضة. وكما في قوله عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. فعلمنا أنه إيه؟ ليس مأمورا به أمرا مطلقا، وإنما هو من مطلق الإيه؟ الأمر. وهكذا. بعد ذلك نتحدث أيضا عن شيء في الندب. أجمع العلماء على أن من بدأ بحج أو عمرة على وجه الندب، يعني احنا هنا عندنا كلام بيقول واحد ابتدأ الندب، هل يلزمه ويجب عليه الإتمام؟ تمام؟ يعني انت مش واجب عليك انك تقوم تصلي ركعتين سنة دلوقتي، مش واجب عليك، لكنه مستحب، اللي هي السنة بعد العشاء. فأنت الآن قمت ودخلت في الصلاة، هل يجب عليك الإتمام طالما بدأت؟ يعني هي الصلاة في الأصل مندوبة، فإذا دخلت فيها هل يلزمك الإتمام أم لا؟ خلاف بين العلماء. من ابتدأ، يبقى العنوان لو عايز تكتب: من ابتدأ الندب، الشيء المندوب يعني، هل يجب عليه أن يتم أم لا؟ أجمع العلماء على أن من بدأ بحج أو عمرة على وجه الندب لزمه الإتمام. من أين؟ من قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. فمن دخل في النسك وجب عليه إيه؟ أن يتم، سواء حج أو عمرة، حتى ولو كان نافلة وقد حج حجة الإيه؟ الإسلام. ولكن الخلاف فيما لا نص فيه، يبقى قضية الحج والعمرة منصوص عليهما، ولكن الخلاف فيما لا نص فيه من الأعمال المندوبة فهل يجب إتمامها أم لا، على قولين. القول الأول: يجب على من بدأ بمندوب الإتمام، وهو قول الحنفية والمالكية، واستدلوا بقوله تعالى، ما هو عشان يقولوا بالوجوب لابد من الأدلة، استدلوا بقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. فأنت الذي دخلت في الصلاة ازاي تبطلها؟ ربنا نهاك، فطالما نهاك يبقى محرم عليك ان تبطل العمل. فان كان محرما عليك فالنهي عن الشيء ايه؟ امر بضده، يبقى امر بالايه؟ بالاتمام. ما انت لازم تفهم كيفية الاستدلال، يعني هو بيقول لك ولا تبطلوا اعمالكم، لم ده نهج. وبعدين طب فين الوجوب؟ وجوب الاتمام. نقول ما هو لما بيقول ولا تبطلوا اعمالكم هذا ايه؟ نهج، والنهي عن الشيء امر بضده، والامر بضده يبقى ايه؟ الاتمام. واخد بالك ولا لا؟ مش ده احنا شرحناه قبل كده، وقلنا الامر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء امر بضده. فهنا بيقول ايه؟ يجب على من بدأ بمندوب الاتمام، وهو قول الحنفية والمالكية، واستدل بقوله تعالى: ولا تبطلوا اعمالكم. فمن لم يتم ما بدأ به فقد أبطل عمله، صح؟ اللي ما تموش أبطله. هل هذا القول قول قوي ولا قول ضعيف؟ نقول لهم ما تجيبوا الآية من أولها ونشوف السلف فسروها إزاي. خدوا بالكم القرآن ما بيتفسرش باللغة العربية بس، لا، التفسير باللغة العربية ده تابع ولكن قبل منه التفسير بالايه؟ بالكتاب والسنة وتفسير السلف الصالح الاول. ومن وجدتموه يفسر القرآن بدون التعريج على تفسير السلف فاتهموه في دينه. خد بالك. بس قد يقول البعض ناخد الكلام ده على اطلاق، يقول لهم لا بس بشرط تكون متأكد ان هو ما بيعرجش على تفسير السلف، وإلا فقد يعرج بدون ان يذكر لك. زي الشيخ السعدي، الشيخ السعدي تقرأ تفسيره ولا تجد فيه قال الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا قال ابن عباس، ولا قال قتادة، ولا شيء من هذا القبيل. تقول ده فسره برأيه، لا لا، ده تفسير سلفي 100%. ولكن هو لم يذكر لك، هو أخذ من تفسير السلف ثم صرّه لك بأسلوبه هو. خد بالك من الكلام ده كويس. يبقى من لم يعرج على تفسير السلف فمتهم، لكن لابد لما تعلم انه ما خدش من السلف. لكن بعض العلماء يفسر بدون ان يقول لك قال ابن عباس، قال مجاهد، قال سعيد بن جبير، كما يفعل الشيخ السعدي رحمة الله عليه. واخدين بالكم؟ واضح الكلام ولا لا؟ نعم. فهنا نقول بعد ان استدل هؤلاء بقوله لا تبطلوا اعمالكم، فقد رد عليهم بان الاستدلال في غير محله، لان الايه تقول يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول، لا في سوره القتال، سوره محمد عليه الصلاه والسلام، ولا تبطلوا اعمالكم، اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم. فالمعنى انه ان لم يقع الامتثال لله وللرسول عليه الصلاه والسلام فالمعاصي قد تحبط الاعمال وتبطل اجرها. إذا عدم طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تجعل الإنسان عرضة لماذا؟ لإبطال العمل. كما قال لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجاروا له بالقول كجهل بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فعدم طاعة الله والرسول صلى الله عليه وسلم ستكون إيه؟ ها؟ سبيلا مهلكة تجعل الأعمال إيه؟ تحبط. وقد فسرها السلف بإبطال الأعمال بالشرك وبالردة أو بالكبائر أو بالرياء والسمعة. وقال ابن عبد البر، وهذا منقول عن أهل السنة. يبقى انظر بقى لما جينا ننظر في تفاسير السلف وجدناهم لا يفسرونها كما فسرها به هؤلاء الأصوليون الذين قالوا قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، المقصود بها أن من دخل في العمل المندوب يجب عليه أن يقوم بإيه؟ بإتمامه. واضح؟ واستدلوا كذلك الذين قالوا بأن من دخل في العمل المندوب يلزمه الإتمام، استدلوا كذلك بحديث الأعرابي اللي سأل النبي عليه الصلاة والسلام فأرشده الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الصلوات الخمس، ثم قال إلا أن تطوع. فقالوا يعني لا شيء عليك غير هذه الصلوات إلا إن تطوعت فيصبح واجبا عليك إتمامها. بص التفسير، إلا أن تطوع يبقى معناها إيه؟ يعني إلا إن تطوعت، ها؟ إلا إذا تطوعت يعني يصبح واجبا عليك الإتمام. ورد عليهم بأن الاستثناء منقطع وليس بمتصل، والاتصال الاستثناء المنقطع بيكون بمعنى إيه؟ لكن مش كده؟ فهو من غير جنس ما سبق، فيكون المعنى إلا أن تتطوع أي إلا إن شئت أن تحدث تطوعا فتتطوع كما شئت في النافلة بدليل تتمة الحديث، لأنه لما سألوه عن الصيام قال لو إلا أن تتطوع. لو قلنا أنه لو دخل في الصيام لزمه الإتمام كنا قد خالفنا النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال الصائم أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر. هو هنا يقصد الصوم المندوب ولا الصوم الفرض؟ المندوب. يبقى معنى ذلك لما قال الصائم أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر، ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن قول الرسول عليه الصلاة والسلام في الصيام إلا أن تتطوع يقصد بيه يعني لو عاوز تصوم غير الفريضة تطوعا صوم. لو قالوا انه المقصود بيه إلا أن تتطوع، بمعنى يعني لو تطوعت يلزمك، يبقى تعارض الحديثان، فهنضطر نفسر قوله صلى الله عليه وسلم إلا أن تتطوع في ضوء قولي الإيه الصائم أمير نفسي. فإن فسرنا إلا أن تتطوع بهذا المعنى، وجب علينا أن نفسر إلا أن تتطوع في الصلاة بنفس الإيه المعنى، لأنهما من نفس الإيه النوع. واضح الكلام ولا لا؟ تعالى لما قال الصلوات الخمس إلا أن تتطوع، هم قالوا إلا أن تتطوع بمعنى إيه؟ إلا أن تدخل في صلاة تطوع فيلزمك الإتمام. من أين جئتم بهذا المعنى؟ لو فسرناه بهذا للزمنا أن نقول في الصيام أيضا في نفس الحديث من الأعرابي صيام شهر رمضان إلا أن تتطوع، هنقول أيلزمه الإتمام إن دخل في الصيام. وبناء على ذلك سنعارض بما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الصوم، الصائم أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. فلما فسرنا الصوم بمعنى إلا أن تتطوع، يعني إن بدا لك أن تتطوع فلا حرج عليك، تطوع ما شئت، فسنفسر الصلاة كذلك. فإذا الحديث ليس بحجة لهم كما كانت الآية ولا تبطلوا أعمالكم ليست إيه حجة لهم. كذلك نستدل بقى، المخالف يستدل عليهم بالحديث السابق اللي هو الصائم أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، يبقى هنا لم يلزمه الإيه الإتمام. ويستدلون بنداء النبي صلى الله عليه وسلم لسعيد بن المعلى لما ناداه وكان يصلي صلاة النافلة، فدعاه فلم يجبه حتى صلى، فلما أتى الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما منعك أن تأتيني؟ قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أصلي. قال ألم يقل الله تعالى يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ معنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام بين له أنه كان يلزم أن يترك الصلاة ويأتيه صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن الإتمام ليس بواجب عليه. وثبت عن عبد الله بن العباس أيضا من أصبح صائما تطوعا إن شاء صام وإن شاء أفطر وليس عليه قضاء طالما متطوع. والصواب أن الشروع بالمندوب مندوب ولا يصبح واجبا، لأن آخر المندوب من جنس أوله، الآخر هو كل مندوب بآخره كأوله ولا فرق بينهما، فكما أنه مخير بالابتداء فهو مخير بالانتهاء. كده انتهينا من الكلام على المندوب. هل عندكم وقت نكمل في المكروه ولا نكتفي بهذا القدر؟ كفاية علينا كده. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، المستحب بجملته يعتبر كمقدمة للواجب، المستحب بجملته يعتبر كمقدمة للواجب، ويذكر به ويسهل على المكلف أداءه، هو مقدمة للواجب ويذكر بالواجب ويسهل على المكلف أداءه، لأن المكلف بأدائه المندوبات ودوامه عليها يسهل عليه أداء الواجبات ويعتادها. وفي هذا يقول الشاطبي رحمة الله عليه: المندوب إذا اعتبرته اعتبارا أعم وجدته خادما للواجب، لأنه إما مقدمة له أو تذكار به، سواء أكان من جنسه واجب أم لا، حتى سواء أكان من جنس هذا المندوب واجب أو ليس من جنسه واجب، فهو سياج حول الواجبات، لأن من حفظ المستحبات فهو للواجبات أحفظ، ومن ضيعها يوشك أن يمس الواجبات. ولذلك إذا أكثر الإنسان من صلاة النافلة فحري به ان يحافظ على الصلاة الفرائض. ومن اكثر من صيام النوافل كان حريا به ان يحافظ على الصوم المكتوب، وهكذا. واضح؟ ستا، المندوب مندوب من حيث الجزء الا انه واجب بالكل. خدوا بالكم الكلام ده يعتبر من الاشياء التي اوضحها الشاطبي وشيخ الاسلام رحمة الله عليهما. المندوب مندوب من حيث الجزء، يعني انت الان لو لم تصلي الوتر ممكن ما صليتش السنن المكتوبة، السنن المسنونة المؤكدة، ماشي، فاتك خير كثير. لكنك اذا تركت جميع السنن اللي هي المستحبات وجميع المندوبات، هل انت بهذا تبرأ ذمتك؟ لا. المندوب مندوب من حيث الجزء الا انه واجب بالكل. هل ينفع ان الامة كلها تترك المندوب؟ لا طبعا، لا، لا يسع الامة ان تترك جميع المندوبات او مندوبا من المندوبات، بل ان فعل هذا تركها ذاك وهكذا. وانت لا يسعك ان تترك جميع المندوبات. ليه؟ لان المندوب مندوب من حيث الجزء الا انه واجب بالكل، بمعنى انه لا يصح للمكلف ان يترك المندوبات جملة واحدة، فهذا قادح في العدالة. ترك جميع السنن والمستحبات يقدح في العدالة. وكذلك لا يصح ترك المندوبات من قبل الامة كلها، لان في هذا الترك فناءها، لو تركتها الامة ستفنى. فهو مندوب من حيث الجزء اي بالنسبة للاحاد، واجب بالنسبة للجماعة، فهو كأنه فرض كفاية، كأنه مش فرض كفاية، كأنه شبيه بفرض الكفاية. فترك المندوبات كلها مؤثر في أوضاع الدين إذا كان الترك دائما، أما إذا كان في بعض الأوقات فلا تأثير له. واخدين بالكم؟ وهذا الكلام يرجع إليه بتوسع في الموافقات للشاذ في المجلد الأول. وبعض العلماء لهم موقف ممن يترك، يعني على سبيل المثال الإمام أحمد كان يجرح من ترك الوتر، من يترك دائما صلاة الوتر كان يجرح في عدالته. سبعة، اختلف العلماء في أن الندب هل يدخل تحت مطلق الأمر أم لا؟ هل يدخل تحت مطلق الأمر أم لا؟ خذوا بالكم، هذا الأمر حققه الإمام ابن القيم، ونقرأ كلام الإمام ابن القيم رحمة الله عليه، ثم بعد ذلك نعود إلى ما كنا قد كتبناه. حقق ابن القيم رحمة الله عليه هذه المسألة تحقيقا جيدا، أزال به الإشكال، حيث قسم الأمر إلى قسمين. الإمام ابن القيم قسم الأمر إلى قسمين، لأن احنا عايزين نعرف هل المندوب يدخل تحت مطلق الأمر، والكلام ده هيفيد فيما سبق، يعني هو داخل تحت المأمور بيه ولا لا، ولا المندوب مش مأمور بيه. فابن القيم قسم الامر الى قسمين، الامر المطلق ومطلق الامر. خدوا بالكم الكلام ده مهم جدا ويفيدكم في قضية الايمان، مطلق الايمان والايمان المطلق، ومطلق البيع والبيع المطلق، ومطلق الماء والماء المطلق، وهكذا. قسم الامر الى قسمين، الامر المطلق ومطلق الامر، ثم فرق بينهما من حيث ان الامر المطلق يدل على الوجوب، ومطلق الامر يدل على الندب والوجوب معا. فدل هذا على ان المندوب مأمور به من هذه الجهة. يبقى لو انا حققت وفرقت بين مطلق الامر والامر المطلق، واجد ان الامر المطلق لا يطلق الا على الواجب، مش كده ولا لا؟ اما الامر، خدوا بالكم، مطلق الامر، مطلق الامر غير الامر المطلق. الامر المطلق هذا لا ينطبق الا على الواجب، اما مطلق الامر فينقسم الى قسمين، الواجب والمندوب. يبقى هنا استطعنا ان ندخل المندوب في الامر المطلق ولا في مطلق الامر؟ في مطلق الأمر. وهنحقق الآن الكلام نقرا عن ابن القيم، يقول: إنك إذا قلت الأمر المطلق فقد أدخلت اللام على الأمر، اللام المقصود بالألف واللام يعني، فبيختصر يقول اللام المقصود اللام، فقد أدخلت اللام على الأمر، وهي تفيد العموم والشمول، فأصبح الأمر المقصود بالإيه؟ ها؟ العموم والشمول. ثم وصفته بعد ذلك بالإطلاق. عايز يفرق الفرق بين مطلق الأمر والأمر المطلق. شوف الفقه، قال لك أنا لما قلت الأمر المطلق أدخلت الألف واللام، فالألف واللام هنا أفادت العموم والشمول. ثم وصفته بكونه مطلقا، فأصبح الأمر الذي يشمل ويعم وصف بكونه إيه؟ مطلقا. قال: ثم وصفته بعد ذلك بالإطلاق بمعنى أنه لم يقيد بقيد يوجب تخصيصه من شرط أو صفة أو غيرها، فهو عام في كل فرد من الأفراد التي هذا شأنها. وذا كما قول الإيمان المطلق يبقى الإيمان الكامل، الإيمان الكامل، الإيمان التام، لأني ما قيدتوش بأي قيد، فلم أقل الأمر الإيمان الإيه؟ ها؟ الناقص، أو الإيمان الذي فيه صفة كذا، لا، الإيمان المطلق. كلمة مطلق إن أنا ما قيدتوش بأي قيد فأطلقته من جميع القيود، فكان عاما شاملا لا يقيد ولا يخصص. واضح الكلام؟ نعم. قالت: هو عام في كل فرد من الأفراد التي هذا شأنها. وأما مطلق الأمر فالإضافة فيه ليست للعموم، مطلق الأمر بعكس الأمر عام المطلق، هنا بقى مطلق الأمر، فالإضافة فيه ليست للعموم بل للتمييز. خد بالك اللي فات كان موصوف الإيمان المطلق، الأمر المطلق، هنا ها مطلق الأمر، أنا هنا لم أصفه وإنما إيه ميزته، مطلق الأمر بقى تمييز. قال: فهو قدر مشترك مطلق، قدر مطلق الإله مطلق مطلق الأمر، هذا قدر مشترك مطلق لا عام، فيصدق بفرد من أفراده، يصدق بفرد من أفراده ولو كان أدنى الأفراد. وذلك من مطلق الإيمان يدخل في إيه؟ ما يصدق عليه أنه إيمان وينجو به الإنسان ولو كان مثقال ذرة أو أدنى كما جاء في أحاديث الشفاعة. واخدين بالكم؟ فهنا بيقول إيه؟ وأما مطلق الأمر فالإضافة فيه ليست للعموم بل للتمييز، فهو قدر مشترك مطلق لا عام، فيصدق بفرد من أفراده، يصدق على أي فرد من إيه؟ من أفراد. ولذلك مطلق الأمر يدخل في أدنى اللي هو المندوب. واخدين بالكم ولا لا؟ فيصدق بفرد من أفراده. وعلى هذا فمطلق البيع جائز، والبيع المطلق ينقسم إلى جائز وغيره. والبيع ده قصة تانية، لأن البيع مش كله حلال، احنا بنتكلم عن الإيمان والأمر، الأمر واجب تنفيذه والإيمان ده إيمان شرعي، لكن البيع نظرا لأن البيع مش كله حلال بل معظم يعني البيوع الحرام عددها أكتر من البيوع الحلال، مش كده ولا لا؟ فلذلك قال هنا إيه، خدوا بالكم، قال: وعلى هذا فمطلق البيع جائز، فجعل مطلق البيع حاجة خاصة اللي هي إيه المحلل فقط، بعكس مطلق الأمر، مطلق الأمر يعم يدخل فيه مين ومين؟ الواجب والمندوب، لكن مطلق البيع الجائز فقط. والبيع المطلق ينقسم إلى جائز وغيره، بعكس مطلق الأمر والأمر المطلق. والأمر المطلق للوجوب، ومطلق الأمر ينقسم إلى الواجب والمندوب. والماء المطلق طهور، الماء زي قصة البيع برضه، والماء المطلق طهور غير مقيد، ومطلق الماء ينقسم إلى طهور وغيره. والملك المطلق هو الذي يثبت للحر، ومطلق الملك يثبت للعبد. والملك المطلق هو الذي يثبت للحر، ومطلق الملك يثبت للعبد. العبد ممكن يتملك بس ما يتملكش الملك الايه المطلق، مطلق الملك أدنى أدنى الأشياء اللي على قدره. فإذا قيل العبد هل يملك أم لا، كان الصواب إثبات كان الصواب إثبات مطلق الملك له دون الملك المطلق. وإذا قيل الفاسق مؤمن أو غير مؤمن فهو على هذا التفصيل، الفاسق مؤمن ولا غير مؤمن، نقول أي الإيمانين تقصدون، مطلق الإيمان ولا الإيمان المطلق؟ لو الإيمان مطلق يبقى ليس بمؤمن، لكن مطلق الإيمان ولذلك يدخل في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا، لكنه لا يدخل في إيه؟ في قولي أولئك هم المؤمنون حق، قد أفلح المؤمنون، واضح؟ قال والله تعالى أعلم. فبهذا التحقيق يزول الإشكال في مسألة المندوب هل هو مأمور به أم لا. ده كلام مين؟ كلام الإمام ابن القيم. ونعود إلى ما كنا بصدد، احنا حررنا الكلام من كلام الإمام ابن القيم في بدائع الفوائد في المجلد الرابع علشان نرجع إلى ما كنا بصدده في المسألة السابعة. اختلف العلماء في أن الندب هل يدخل تحت مطلق الأمر ولا لا، والصواب أن المندوب يدخل في حقيقة الأمر، والأدلة على ذلك كثيرة، منها قوله تعالى وافعلوا الخير ومنه المندوب، افعلوا الخير منه المندوب، ودخل في الأمر ولا لا، في مطلق الأمر مش في الأمر المطلق، مش كده، وأمر بالمعروف ومنه المندوب، فالمندوب من المعروف. إن الله يأمر بالعدل والإحسان ومنه المندوب. واحتج المخالفون بقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمري، والله يقول أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فهنا رتب على المخالفة لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام إيه؟ الفتنة والعذاب الأليم. فهل هذا يليق بالمندوب أم هذا المقصود به الواجب؟ المقصود به الواجب قولا واحدا، مش كده ولا لا؟ فهم لما استدلوا واحتجوا بقوله فليحذر الذين يخالفون عن أمري، وقالوا إن هذا لا يصلح للمندوب، واستدلوا كذلك بحديث النبي عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، مع أن السواك مندوب، فدل ذلك على أن السواك غير إيه؟ مأمور به. واضح؟ واخدين بالكم من الاستدلال؟ واخدين بالكم من الاستدلال؟ استدل المخالف، يعني استدل الذين قالوا إن المندوب يدخل تحت مطلق الأمر، استدلوا بقوله وفعلوا الخير، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وأمر بالمعروف، كل هذا يدخل فيه المندوب بلا خلاف. لكن المخالفين استدلوا بماذا؟ بقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمري، أهو أمر ولا مش أمره؟ أمر النبي عليه الصلاة والسلام، هيقع تحت العذاب الأليم ويصيبه الفتنة، معرض للفتنة والعذاب الأليم، فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وهذا لا يكون عن المندوب أصلا، مستحيل يكون عن المندوب. وكذلك في قوله تعالى في قول الرسول عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، مع أن السواك إيه؟ مندوب ومستحب، مش كده ولا لا؟ ده سنة مؤكدة، ومع ذلك أخرجه النبي صلى الله عليه وسلم من كونه مأمورا به، فقال لا أمرتهم، يبقى لو أمر لكان إيه؟ واجبا. يبقى المندوب لا يدخل تحت الأمر بناء على هذين الدليلين من الآية والحديث. الكلام واضح ولا لا؟ والجواب أن الأمر في الآية والحديث المذكورين يراد به الأمر المطلق، الأمر الواجب، فلا ينافي أن يطلق الأمر أيضا على غير الواجب. قال الشنقيطي رحمة الله عليه، وعنه ننقل من المذكرة، وزعم من قال إن الندب تخيير بدليل جواز تركه والأمر استدعاء وطلب، قال من زعم يعني، وزعم من قال يعني من زعم إن الندب تخيير، فالندب عندهم إيه؟ ليس بإيه؟ بأمر، ولا يدخل في مطلق الأمر، لأنه عندهم الندب تخيير، والدليل على ذلك أنه يجوز تركه، والأمر استدعاء وطلب، والتخيير والطلب متنافيان. قال هذا الزعم زعم غير صحيح، ده كلام الشنقيطي رحمة الله عليه، لأن الندب ليس تخييرا مطلقا بدليل أن الفعل فيه أرجح من الترك للثواب في فعله وعدم الثواب في تركه، ولأن المندوب أيضا مطلوب إلا أن طلبه غير جازم، والتحقيق ما ذكره الإمام ابن القيم. ولذلك أذكرت يعني الكلام الأخير كان من المذكرة للشنقيطي، ولذلك آثرت أن أقدم بكلام الإمام ابن القيم حتى تتضح الأمور، لأنك إذا عرفت الفرق بين مطلق الأمر والأمر المطلق ستنحل عندك عقد كثيرة كما انحلت في قضية الإيه؟ الإيمان المطلق ومطلق الإيمان، وهذه لم يفهمها أهل الفرق وأصحاب الفرق تاهوا في فهم الإيمان ودخلت عليهم الشبه، فمنهم من وقع في الإرجاء ومنهم من وقع في قول الوعيدية. لماذا؟ لأنهم لم يفهموا الفرق بين مطلق الإيمان والإيمان الإيه؟ المطلق. ثم نعود إلى ما كنا بصدده في قراءة ما في الكتاب. يقول المؤلف، خد بالك، القسم الثالث المندوب. أولا، يسمى المندوب سنة ومستحبا وتطوعا ونفلا وقربة ومرغبا فيه وإحسانا، تمام. ثم قال ثانيا، المندوب مأمور به لأنه طلب للفعل، لكنه طلب غير جاذب، واختار انه مأمور به، دي حقيقة ووضحنا الأمر وفصلناه، لكنه طلب غير جاذب وليس فيه تخيير مطلق كما قال الشنقيطي رحمة الله عليه، بدليل أن الفعل فيه أرجح من الترك، وده كلام الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه. ثالثا، المندوب يجوز تركه لكن لا يجوز اعتقاد ترك استحبابه. يجوز انك تترك على التفصيل اللي قلناه انه مطلوب بالايه؟ بالكل، مش كده ولا لا؟ لا يجوز ان تتركه كليا، لكن لو تركته يجوز ان تتركه، لكن لا يجوز اعتقاد ترك استحبابه، لان في قسم منه وينقسم الى قسمين، قسم اعتقادي تعتقد الايه؟ انه مستحب، والقسم الاخر ان تفعل. وهذا الامر خلي بالكم بيبقى في الحرام ايضا، لان الانسان اذا اقيمت عليه الحجة الرسالية بالوجوب او التحريم، فان ترك الواجب نقول هل اتى بجزء الواجب ولا لا. الجزء الاول اللي هو الايه؟ الاعتقاد، اعتقاد الوجوب، ولذلك لو لم يعتقد الوجوب ولم يلتزم به قلبيا وقد اقيمت عليه الحجة الرسالية بالحكم ايه؟ الكفر، مش كده ولا لا؟ لكنه اعتقد الوجوب والتزم بقلبه ولم يفعل، فما حكمه؟ حكم مرتكب الكبيرة، عاصي. والخلاف معروف في الاركان الايه؟ الاربعة، من اهل السنة وعلى رأسها هذه الامور ايه؟ الصلاة. وشيخ الاسلام ابن تيمية يقول لكن الذي لم يصلي ما ترك الواجب كله فقد اعتقده والتزم بقلبه، ومع ذلك الخلاف موجود عند اهل السنة، خلاف سني ليس خلافا بين اهل السنة والمبتدع، خلاف سني. وللأسف البعض بيجعل هذا الخلاف خلاف بين مرجئة وبين اهل السنة، وطارة يجعلونه بين خوارج واهل السنة. هذا خطأ جسيم، خطأ جسيم، باحيانا في اتباع هوى ممن يجعل المشكلة بين اهل السنة وبين المبتدع، وانما الخلاف معروف انه سني، بل نعلم ان جمهور الائمة على عدم تكفير تارك الاركان الاربعة، مش كده ولا لا؟ بل الائمة من المالكية والشافعية والحنفية، واحمد بن حنبل له في المسألة ايه؟ اقوال بعدد اقوال السلف، يعني له قول بتكفير تارك الاركان الاربعة، اي ركن من ركن الاركان الاربعة، وهناك قول بايه؟ بالصلاة والزكاة، وهناك قول المشهور الذي يأخذ به الان علماء اهل نجد اللي هو ترك الايه؟ الصلاة، وهناك قول بعدم تكفير من ترك الاركان الاربعة، ولا يكفر الا بمن ترك الايه؟ التوحيد. واخدين بالكم ولا لا؟ اما الجاحد فعند ائمة الدنيا كلهم يكفرون جاحدة المعلوم من الدين بالضرورة. فهنا لابد من فهم قضية مطلق الإيمان والإيمان الإيه؟ المطلق. فالشيخ الإسلام هنا بيقول، هو عنه ينقل في مجموع الفتاوى في المجلد الرابع، المندوب يجوز تركه لكن لا يجوز اعتقاد ترك استحبابه، لانه لو ترك ها لو ترك اعتقاد الاستحباب ماذا تكون النتيجة؟ سيكون قد رد النص، سيكون قد رد النص. فهل يجوز له ان يرد النص؟ لا لا يجوز، هذه مصيبة اعاذنا الله واياكم. فالمسلم امام المندوب يلزمه اعتقاده، ومن جهة العمل يستحب العمل، لكن من جهة خدوا بالكم من دي مهمة قوي، يبقى امام المندوب يلزم واجب عليك مش مستحب الاعتقاد، اعتقاد استحباب العمل لازم ولا سنة؟ لا ده واجب، اه لازم يلزمك هذا الامر. ففرق بين اعتقاد الاستحباب وبين العمل، العمل مستحب لكن اعتقاد استحبابه ها واجب عليك ولازم لك. اما الفاظ المندوب ان يوصف العمل بالاستحباب او مرادفاته كقول علي رضي الله عنه ليس الوتر بحتم كهيئه المكتوبه ولكن سنه سنها الرسول صلى الله عليه وسلم، رواه الترمذي وحسنه. رواه الترمذي علي بن ابي طالب بيقول ايه؟ ليس الوتر بحتم كهيئه المكتوبه ولكن سنه سنها الرسول عليه الصلاه والسلام. هنا ما تيجي تقول ما كلمه سنه عندهم بمعنى ايه؟ الطريقه. لا بس قال ليس بحتم، شفت القرينه بقى اللي صرفت؟ كهيئه المكتوبه، يبقى هنا فرق بينه وبين الايه؟ الفريضه. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى من الفاظ المندوب ان يوصف العمل بالاستحباب او بمرادفاته كقول علي بن ابي طالب ليس الوتر بحتم كهيئه المكتوبه ولكن سنه سنها الرسول صلى الله عليه وسلم. اثنان، النص على كون العمل نافله كقول السيده عائشه رضي الله عنها فيما يروي البخاري ومسلم لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل اشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. يبقى هنا سمتها بصلاه ايه؟ نافله، مش كده؟ والرسول صلى الله عليه وسلم والحديث القدسي بيقول لا يتقرب ما تقرب ولا يتقرب الي عبدي بالايه؟ بالنوافل حتى احبه، مش كده؟ يبقى النافله غير الفريضه لانها جاءت في الحديث القدسي في مقابله الايه؟ الفريضه، مش كده؟ نعم. فهنا يقول النص على كون العمل نافله كقول عائشه رضي الله عنها لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. يبقى كان بيشدد جدا وبيلتزم بركعتي الفجر أكثر من أي إيه؟ نافلة أخرى. ثلاثة، مجيء النص بصيغة الأمر الدال على الواجب، يجيء النص بصيغة الأمر الذي يدل على الوجوب مع وجود القرينة الصارفة كما في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. الأمر هنا للإيه؟ للوجوب. ما لم يصرفه الصارف، فهل وجد الصارف؟ نعم. فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. فهنا صرف الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب بالقرينة الصارفة، يبقى الأمر للوجوب ما لم يصرفه صارف، فإن وجد الصارف ها مش كده؟ نعم. وكذلك مثلا على سبيل المثال فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. لما ننظر إلى فعل الأصحاب هل كل واحد من الصحابة قام بالمكاتبة؟ فالعرف الذي كان وقت نزول الآية دل على أنهم ما أخذوها على محمل الإيه؟ الوجوب، وإنما أخذوها على محمل الإيه؟ الاستحباب. وهكذا النص على كون العمل ليس فريضا كقوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، يبقى بعد الفريضة، يبقى فرق بينه وبين الفريضة. وكما في قوله عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، فعلمنا أنه إيه؟ ليس مأمورا به أمرا مطلقا وإنما هو من مطلق الإيه؟ الأمر. وهكذا. بعد ذلك نتحدث أيضا عن شيء في الندب. أجمع العلماء على أن من بدأ بحج أو عمرة على وجه الندب يعني احنا هنا عندنا كلام بيقول واحد ابتدأ الندب، هل يلزمه ويجب عليه الاتمام؟ تمام؟ يعني انت مش واجب عليك انك تقوم تصلي ركعتين سنة دلوقتي، مش واجب عليك، لكنه مستحب اللي هي السنة بعد العشاء. فانت الان قمت ودخلت في الصلاة، هل يجب عليك الاتمام طالما بدأت؟ يعني هي الصلاة في الاصل مندوبة، فاذا دخلت فيها هل يلزمك الاتمام ام لا؟ خلاف بين العلماء. من ابتدأ، يبقى العنوان لو عايز تكتب، من ابتدأ الندب الشيء المندوب يعني، هل يجب عليه ان يتم ام لا؟ اجمع العلماء على ان من بدأ بحج او عمر على وجه الندب لزمه الاتمام. من اين؟ من قوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله. فمن دخل في النسك وجب عليه ايه؟ ان يتم، سواء حج او عمرة، حتى ولو كان نافلة وقد حج حجة الايه؟ الاسلام. ولكن الخلاف فيما لا نص فيه، يبقى قضية الحج والعمرة منصوص عليهما، ولكن الخلاف فيما لا نص فيه من الاعمال المندوبة فهل يجب اتمامها ام لا، على قولين. القول الاول، يجب على من بدأ بمندوب الاتمام، وهو قول الحنفية والمالكية، واستدلوا بقوله تعالى، ما هو عشان يقولوا بالوجوب لابد من الأدلة، استدلوا بقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. فأنت لو دخلت في الصلاة إزاي تبطلها؟ ربنا نهاك، فطالما نهاك يبقى محرم عليك أن تبطل العمل، فإن كان محرما عليك فالنهي عن الشيء إيه؟ أمر بضده، يبقى أمر بالإيه؟ بالإتمام. أنت لازم تفهم كيفية الاستدلال، يعني هو بيقول لك ولا تبطلوا أعمالكم، لم ده نهج. واحد يقول طب فين الوجوب؟ وجوب الاتمام. نقول ما هو لما بيقول ولا تبطلوا اعمالكم هذا ايه؟ نهج، والنهي عن الشيء امر بضده، والامر بضده يبقى ايه؟ الاتمام. واخد بالك ولا لا؟ مش ده احنا شرحناه قبل كده، وقلنا الامر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء امر بضده. فهنا بيقول ايه؟ يجب على من بدأ بمندوب الإتمام، وهو قول الحنفية والمالكية، واستدل بقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. فمن لم يتم ما بدأ به فقد أبطل عمله، صح؟ اللي ما تموش أبطله. هل هذا القول قول قوي ولا قول ضعيف؟ نقول لهم ما تجيبوا الآية من أولها ونشوف السلف فسروها إزاي. خدوا بالكم القرآن ما بيتفسرش باللغة العربية بس، لا، التفسير باللغة العربية ده تابع، ولكن قبل منه التفسير بالايه؟ بالكتاب والسنة وتفسير السلف الصالح الاول. ومن وجدتموه يفسر القرآن بدون التعريج على تفسير السلف فاتهموه في ديني. خد بالك، بس قد يقول البعض ناخد الكلام ده على اطلاق، يقول لهم لا، بس بشرط تكون متأكد ان هو ما بيعرجش على تفسير السلف، والا فقد يعرج بدون ان يذكر لك، زي الشيخ السعدي. الشيخ السعدي تقرا تفسيره ولا تجد فيه قال الرسول عليه الصلاه والسلام، ولا قال ابن عباس، ولا قال قتاده، ولا شيء من هذا القبيل. تقول ده فسره برايه، لا، ده تفسير سلفي 100%، ولكن هو لم يذكر لك، هو اخذ من تفسير السلف ثم صرّه لك باسلوبه هو. خد بالك من الكلام ده كويس. يبقى من لم يعرج على تفسير السلف فمتهم، لكن لابد لما تعلم انه ما خدش من السلف. لكن بعض العلماء يفسر بدون ان يقول لك قال ابن عباس، قال مجاهد، قال سعيد بن جبير، كما يفعل الشيخ السعدي رحمة الله عليه. واخدين بالكم؟ واضح الكلام ولا لا؟ نعم. فهنا نقول بعد أن استدل هؤلاء بقوله لا تبطلوا أعمالكم، فقد رد عليهم بأن الاستدلال في غير محله، لأن الآية تقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، لا في سورة القتال، سورة محمد عليه الصلاة والسلام، ولا تبطلوا أعمالكم، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. فالمعنى أنه إن لم يقع الامتثال لله وللرسول عليه الصلاة والسلام فالمعاصي قد تحبط الأعمال وتبطل أجرها. إذا عدم طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تجعل الإنسان عرضة لماذا؟ لإبطال العمل، كما قال لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجاروا له بالقول كجار بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فعدم طاعة الله والرسول صلى الله عليه وسلم ستكون إيه؟ ها؟ سبيلا مهلكة تجعل الأعمال إيه؟ تحبط. وقد فسرها السلف بإبطال الأعمال بالشرك وبالردة أو بالكبائر أو بالرياء والسمعة. وقال ابن عبد البر، وهذا منقول عن أهل السنة، يبقى انظر بقى لما جينا ننظر في تفسير السلف وجدناهم لا يفسرونها كما فسرها به هؤلاء الأصوليون الذين قالوا قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، المقصود بها أن من دخل في العمل المندوب يجب عليه أن يقوم بإيه؟ بإتمامه. واضح؟ واستدلوا كذلك الذين قالوا بأن من دخل في العمل المندوب يلزمه الإتمام، استدلوا كذلك بحديث الأعرابي اللي سأل النبي عليه الصلاة والسلام فأرشده الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الصلوات الخمس ثم قال إلا أن تطوع، فقالوا يعني لا شيء عليك غير هذه الصلوات إلا إن تطوعت فيصبح واجبا عليك إتمامها. بص التفسير، إلا أن تطوع يبقى معناها إيه؟ يعني إلا إن تطوعت، ها؟ إلا إذا تطوعت يعني يصبح واجبا عليك الإتمام. ورد عليهم بأن الاستثناء منقطع وليس بمتصل، والاتصال الاستثناء المنقطع بيكون بمعنى إيه؟ لكن مش كده؟ فهو من غير جنس ما سبق، فيكون المعنى إلا أن تطوع أي إلا إن شئت أن تحدث تطوعا فتتطوع كما شئت في النافلة بدليل تتمة الحديث، لأنه لما سألوا عن الصيام قال لو إلا أن تطوع، لو قلنا أنه لو دخل في الصيام لزمه الإتمام كنا قد خالفنا النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال الصائم أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر. هو هنا يقصد الصوم المندوب ولا الصوم الفرض؟ المندوب. يبقى معنى ذلك لما قال الصائم أمير نفسي إن شاء صام وإن شاء أفطر، ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن قول الرسول عليه الصلاة والسلام في الصيام إلا أن تطوع يقصد بي يعني لو عاوز تصوم غير الفريضة تطوعا صوم. لو قالوا أنه المقصود به إلا أن تتطوع بمعنى يعني لو تطوعت يلزمك، يبقى تعارض الحديثان فهنضطر نفسر قوله صلى الله عليه وسلم إلا أن تتطوع في ضوء قولي الصائم أمير نفسي. فإن فسرنا إلا أن تتطوع بهذا المعنى وجب علينا أن نفسر إلا أن تتطوع في الصلاة بنفس المعنى، لأنهما من نفس النوع. واضح الكلام ولا لا؟ تعالى لما قال الصلوات الخمس إلا أن تتطوع، هم قالوا إلا أن تتطوع بمعنى إيه؟ إلا أن تدخل في صلاة تطوع فيلزمك الإتمام. من أين جئتم بهذا المعنى؟ لو فسرناه بهذا للزمنا أن نقول في الصيام أيضا في نفس الحديث للأعرابي صيام شهر رمضان إلا أن تتطوع، هنقول أيلزمه الإتمام إن دخل في الصيام. وبناء على ذلك سنعارض بما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الصوم الصائم أمير نفسي إن شاء صام وإن شاء أفطر. فلما فسرنا الصوم بمعنى إلا أن تتطوع يعني إن بدا لك أن تتطوع فلا حرج عليك تطوع ما شئت، فسنفسر الصلاة كذلك. فإذا الحديث ليس بحجة لهم كما كانت الآية ولا تبطلوا أعمالكم ليست إيه حجة لهم. كذلك نستدل بقى المخالف يستدل عليهم بالحديث السابق اللي هو الصائم أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر، يبقى هنا لم يلزمه الإيه؟ الإتمام. ويستدلون بنداء النبي صلى الله عليه وسلم لسعيد بن المعلى لما ناداه وكان يصلي صلاة النافلة فدعاه فلم يجبه حتى صلى. فلما اتى الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما منعك ان تأتيني؟ قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت اصلي. قال الم يقل الله تعالى يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم؟ معنى ذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام بين له انه كان يلزمه ان يترك الصلاة ويأتيه صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على ان الاتمام ليس بواجب عليه. وثبت عن عبد الله بن العباس ايضا من اصبح صائما تطوعا، من اصبح صائما تطوعا ان شاء صام وان شاء افطر وليس عليه قضاء طالما متطوع. والصواب ان الشروع بالمندوب مندوب ولا يصبح واجبا، لان اخر المندوب من جنس اوله، الاخر هو كله مندوب يبقى اخره كاوله ولا فرق بينهما. فكما انه مخير بالابتداء فهو مخير بالانتهاء. كده انتهينا من الكلام على المندوب. هل عندكم وقت نكمل في المكروه ولا نكتفي بهذا القدر؟ كفايه علينا كده. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى